عبر توجيهاته، عبر خططه التي رسمها في جميع المجالات. فيعلم الأمريكي أن هذا الشعب اليمني قد كشف مؤامرته، عرفه ووعى بتحركه، وكشف الله مكره وغدره. وعندما انتصرت هذه السلة المؤمنة في تلك المراحل الصعبة التي كان لا يوجد ما يمثلهم إعلاميا ولا عسكريا، فهم اليوم أولى بالنصر ثقة بالله سبحانه وتعالى الاتكال على ما قد وصلوا إليه من تطور في الصناعة. فكلما اشتد مكرهم وخبزهم وظلمهم وقهرهم، كلما أفاض الله سبحانه وتعالى على هذا الشعب، لم يكن في بداية العدوان هذا الشعب يملك المسيرات ولا البالستيات، وأصبح اليوم يمتلك البالستيات، وأصبحت أهدافه أهداف السعودية والاستراتيجية الجيش واللجان الشعبية. الحمد لله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم أبو روح الله من اليمن.
معتصم
أنا غضب أنا حمم ماض إلى دحر العدا أنا نهب وأرضي كلها حمم
ماض إلى دحر العدا أنا ذهب وأرضي كلها حمم
أنا غضب أنا حمم
سندفع دونه الأعداء ونقتحم
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء. تبقت لنا قليل أو بقي لنا القليل من الدقائق نحاول أن نستثمرها. الأخ محمد مهدي من اليمن يرسل لنا خبر يقول فيه وزير الدفاع يكشف عن امتلاك الجمهورية اليمنية لاستراتيجية عسكرية جديدة لمواكبة مجمل المستجدات الوطنية والقومية المشتركة. اللواء العاطفي يشير إلى أن اليمن بانتصاراته العظيمة يقف اليوم على أعتاب مرحلة حاسمة وقوية سيمتد أثرها إلى أبعد مما يتصوره المعتدون. وزير الدفاع يؤكد أن القادم أيضا سيكلف دول العدوان ثمنا باهظا إذا ما استمروا في غيهم وغطرستهم ضد اليمن، وهذا ما يجب عليهم استيعابه جيدا. طبعا هم أكثر من غيرهم بدأوا يعرفون حقيقة بهزيمتهم وأنهم غير قادرين أو غير قادرون على تحقيق شيء على الأرض أولا، ثم أنهم غير قادرين على تغيير المعادلة التي تحققت على الأرض، معادلة الانتصار اليماني والهزيمة لتحالف العدوان. أبو مختار الأزدي من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي أبو مختار، حياك الله دائما، سلم على الضيوف المحبين والمستمعين. وبعد يقول هذه هي قصيدة لي بعنوان حاصروني على أرضي وأوطاني، طواغيت الأمركة قاتلوني بتقرير صهيوني بريطاني، واليوم واضح كل شيء واضح، حاصروني على أرضي وأوطاني، بريموت الصهينة حاربوني، قتلوا أهلي وأخواني، سلمان وحلاف بن زايد حاصروني على أرضي وأوطاني، عيون اليتامى الجائعة تدمع، حلف العرب بعد الأمريكان قاتلوني ظلما وبهتانا، حاصروني على أرضي وأوطاني. الأخ القصيدة، نشكر الأخ العزيز والفاضل أبو مختار الأزدي ونقول له بأن القادم من الأيام سيكون نصرا مؤزرا بإذن الله تعالى، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن كتب يقول: المشهد الأخير من مسرحية العدوان في استعادة شرعية هادي هو تخلص العدوان من المرتزقة بعد انتهائهم من تعبيد الطرق والطريق للاحتلال السوامريكي الداعشي في جنوب الوطن وتسليم الجنوب وأبنائه لهذه العصابات الإجرامية التي تتهيأ لبسط سيطرتها على جنوب الوطن بعد التخلص من قوى المرتزقة، فحين يكون الجنوب أهله في قبضتها وتحت سكاكينها. هذا ما أرسله الأخ حسن محمد المؤيد، وفيه نظرة ثاقبة حقيقة لما يجري على الأرض. صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إليه في هذه اللحظات.
البيضاء، وما أدراك ما البيضاء؟ ستبقى بيضاء وبدون تلاوين، ومنها سيكون الانطلاق وراء الأعداء وعبر الحدود. البيضاء زاد مأرب سيشكلان ستالينغراد الشرق الأوسط. شكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، كما تقدم بالشكر والاعتذار من الأخ أبو عاصف من اليمن، الأخ العزيز أبو علي، الأخت أم علي من البحرين، وكذلك أسماء أخرى، الأخ أبو زهراء. أشكر الجميع مع اعتذاري أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء والذي أفردنا فيه الحديث عن الجنوب ومعادلة الصراع المرتزق. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحاً حتى الساعة 25 دقيقة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهراً بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران تقدم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي. أيها الأخوة والأخوات، يسرنا أيضا أن نخصص المحطة الأولى من رحلتنا هذه عن المسجد الأقصى، ثم نتحدث لاحقا وفي رحلة قادمة إن شاء الله عن مسجد قبة الصخرة.
أما المحطة الثانية أعزائنا المستمعين، حديثي عن مسجد السلطان حسن، أنه من مساجد القاهرة واعتبر مفخرة العمارة الإسلامية.
والآن أيها الأخوة والأخوات إلى المسجد الأقصى، حيث نتحدث لكم في بداية الرحلة عن تاريخ القدس ومكانة مساجدها، فوقتا ممتعا ونافعا نتمناه لكم مع هذا البرنامج.
نحن نعرف أعزائنا المستمعين أن للقدس مكانة كبيرة في قلوب المسلمين، حيث المسجد الأقصى والذي جاء ذكره في محكم التنزيل بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهو أولى القبلتين توجه إليها المسلمون زمنا قبل أن يشنئهم أعداؤهم، حيث نزلت الآية الكريمة لتعطيهم استقلالهم من دون مساس بالقبلة الأولى. قال سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
مستمعين الفضل، وجاء في الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. ومن الأحاديث الشريفة أيضا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم، ولا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس.
تعود مباني القدس إلى زمن الحكم الأموي، وهذه المباني هي المسجد الأقصى وقبة الصخرة وقبة السلسلة، وهناك عدد من المدارس التي تعود إلى أيام حكم المماليك في القرن الثامن الهجري، مثل مدرسة جواليه والملكية والسعدية والمدرسة الفارسية.
وهناك أيضا قبة سليمان ومنارة الغوانمة، وهي منارة حديثة بنيت في بداية القرن التاسع عشر، بناها الشيخ غانم ابن علي.
ويمكن أيضا رؤية منارة وبوابة الغوانمة ونافورة علاء الدين البشير، وخلفها المدرسة الحسينية، وهما يعودان إلى القرن الثامن الهجري.
يلاحظ جمال الزغرفة المملوكية التي تزين النوافذ الداخلية في وسط هذا الجانب، ويوجد أيضا باب المطرة ونافورة القتباي والمدرسة العثمانية التي بنيت في عام 1437 للميلاد. وهناك منبر برهان الدين الذي بني في القرن الثاني للهجرة، ثم أعيد تجديده في القرن السادس، وهو يقع في الطرف الجنوبي من قبة الصخرة.
أما نافورة قيتباي فقد جددت في زمن السلطان عبد الحميد، ويتوسط السورة باب القطانين، والتي يعود بناؤها إلى عام 1335 ميلادية، وهي تفتح سويا مع باب المطرة على سوق القطانين. ويلمح في النهاية الأخرى للجدار باب المغاربة، وكانت تفتح على محلة المغاربة، ولكن صهاينة المحتلين خربوا بيوتها عقب حرب حزيران، وما بين القطانين والمغاربة تقف منارة السلسلة وبوابتها، وفي زاوية الجدار الجنوبي الغربية يوجد المتحف الإسلامي.
أما الجهة الغربية من المسجد الأقصى فتظهر للناظر من تلك الجهة عبر وادي قدرون، حيث مقابر المسلمين تمتد لصيقة بالجدار، ويرى الزاوية الجنوبية الشرقية للحرم مع أرضيتها الصخرية التي تعود إلى أيام هيرودس. ويشاهد أيضا منظر جانبي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى، وإذا امتد البصر على طول الجانب الشرقي فإن بالإمكان رؤية الجدار الممتد بلا انقطاع إلا من ناحية الباب الذهبي، وكذلك مجاوراه باب الرحمة وباب التوبة المغلقان منذ 4 قرون.
مستمعينا الكرام، نظرا لضيق وقت البرنامج لابد لنا من الانتقال إلى المحطة الثانية، على أمل العودة للحديث عن المسجد الأقصى في رحلة قادمة إن شاء الله. والآن ننتقل بكم إلى محطة البرنامج الثانية، وهي عن مسجد السلطان حسن. نتمنى لكم وقتا طيبا ونافعا مع هذه المحطة من البرنامج.
جامع سلطان حسن في القاهرة، مفخرة العمارة الإسلامية، حيث ذكر الرحالة المغربي الوري ثيلاني أنه جامع لا ثاني له في مصر ولا غيرها في بلاد الإسلام، من فخامة البناء وارتفاعه واتساع حناياه ووسعة أبوابه كأنها جبال، إلى آخره من الوصف الدقيق لهذا المسجد العظيم.
تبلغ مساحة المسجد الجامع هذا ما يقارب 79 مترا مربعا، وهو على شكل مستطيل غير منتظم الأضلاع وخال من جميع الجهات، ولذا فإنه يحتوي على 4 واجهات، وتقع الواجهة الرئيسية للمسجد في الضلع الشمالي، والذي يبلغ طوله 145 مترا، وقد زينت تلك الواجهة ب12 صنية تمتد بارتفاع الواجهة والذي يبلغ 37 مترا. وعندما تتجه عزيز المستمع إلى صحن الجامع لا تشعر أنك تنحرف شمالا ثم يمينا ثم شمالا، وتحس بتكيف في الهواء نظرا لمساقط الهواء التي تتخلل البناء.
أما المدخل فينقسم إلى 3 أقسام. الأوسط منها هو الذي يوجد فيه فتحة الباب، إذ يبلغ اتساعه 12 متر. أما الجانبان فيبلغ اتساع كل قسم منها 7 أمتار، وقد زينت هذه الأقسام الجانبية للمدخل الرئيسي بنقوش من الحجر على شكل مربعات ومستطيلات في ترتيب هندسي جميل.
أما فتحة باب المدخل فتوجد في تجويف عميق يعلوه طوق ينتهي بنصف كرة، ويكتنف هذا المدخل دلايات رصعت بالرخام الأخضر بأشكال هندسية رائعة كتبت أعلاها بالخط الكوفي الآية الكريمة من قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. يعلوها تربيعة كتبت على أحدهما بالخط الكوفي المربع: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
وباب المدخل له مصراعان من الخشب مطليان بالنحاس من أنفس الأبواب النحاسية الموجودة في مساجد مصر، ويغطي الباب مجموعة كبيرة من المقنصات والنقوش التي لا نظير لها في الديار المصرية، ويؤدي الباب إلى مدخل مربع الشكل مكون من 3 إيوانات مغطاة بمقنصات تتوسطها قبة حجرية ملبسة بالحجر الأحمر، وبصدر هذا المدخل مصطبة تشغل أحد الإيوانات، حلي صدرها بالرخام الملون الملبس في رخام أبيض وشباك من الجص الدقيق ودوائر ومستطيلات زغرفية دقت في الحجر بدقة متناهية لا تقل عن الحفر في الخشب أو الجص من ناحية دقة الأسلوب.
أعزائي المستمعين، حتى هنا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، على أمل أن نلتقيكم ثانية في الأسبوع القادم. نستودعكم الله والسلام عليكم.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته. إن الرجل والمرأة يتساوى نصيبهما في نتائج الوظائف المشتركة إذا تساويا في الأداء وإخلاص القلب، ويتساوى الرجل والمرأة في الأداء ما بذل كل منهما غاية جهده وأخلص لله قلبه من كل شائبة، ولن يضيع عند الله سبحانه أجر عمل قدمه رجل أو امرأة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، صدق الله العلي العظيم. إن الرجل والمرأة في الإسلام متساويان في الجزاء متى تساويا في العمل، حتى لا يغتر الرجل بقوته ورياسته على المرأة فيظن أنه أقرب إلى الله منها، وحتى لا تسيء المرأة الظن بنفسها فتتوهم أن الله جعل الرجل رئيسا عليها يقتضي أن يكون أرفع منزلة عند الله تعالى منها. وقد بيّن الله تعالى علة هذه المساواة بقوله: بعضكم من بعض، فالرجل مولود من المرأة والمرأة مولودة من الرجل، فلا فرق بينهما في البشرية ولا تفاضل بينهما إلا بالأعمال، أي ما تترتب عليه الأعمال وما يترتب على هذه الأعمال من العلم والأخلاق. ومن يخالف عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ويعتدي على حدوده يأخذه الله بذنبه في الدنيا والآخرة بما قرره من عقوبات المخالفات، يستوي في ذلك أن يكون رجلا أو امرأة. حيث يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، صدق الله العلي العظيم. والأخذ يتم في الدنيا على ما ظهر من الفعل وقامت عليه البينة المستوفية للشروط أو إقرار صاحبه بفعله، وذلك لتستقيم حياة المجتمع فلا تتعرض قواعد الترابط بين أفراده للانهيار، إنها تنهار بكثرة الجرائم التي تقع والمخالفات التي تحدث، وإنها لتكثر بترك المخالف أو المخالفة أو التهاون في أخذ كليهما أو أحدهما. والإسلام لا يرضى أن يكون هذا المستوى قائما في مجتمعه. مستمعينا، ما ذكرنا كان بالنسبة للوظائف المشتركة بين الرجل والمرأة، أما بالنسبة للوظائف النوعية فإنها في الرجل والمرأة تقتضي التغاير، وهذه ضرورة تقتضيها ضرورة النوعية، وغالبا ما لا تستقيم الحياة بدونها أو الخروج عليها، فيكون الرجل والمرأة نوعين لجنس واحد، يفهم منه أن للرجل خصائص نوعية تختلف عن خصائص المرأة وتكون علامة مميزة لنوعه، وكذلك المرأة لها من الخصائص النوعية ما ليس للرجل، وإن من أهم خصائص الرجل النوعية ما منحه من صلابة البدن وقوة العضلات، مما يمكنه من النهوض بالأعمال الشاقة والعسير من المعضلات، وما يطفي عليه البأس ويكسبه الثبات عند مواجهة الشدائد، وإن من أهم خصائص المرأة النوعية أن لها النصيب الأوفى من ملكات الحنان والرحمة والشفقة وقوة العاطفة وسرعة الانفعال، وما نظن أن أحدا يماري في ذلك، وأن هذه الملكات تؤثر في اتجاهاتها، وغالبا ما ترتبط أحكامها بما تمليه عليها. مستمعينا، هذا التنوع يقتضي التسليم بأن خصائص الرجل النوعية يناسبها من العمل ما لا يناسب المرأة، وأن خصائص المرأة النوعية يناسبها من العمل ما لا يناسب الرجل، فالمرأة والرجل يختلفان في نوعية كفاءاتهما الطبيعية واعتبارهما متساويين، إنما هي مخالفة كبرى لقوانين الطبيعة في حد ذاتها، والذين ينادون بمساواة المرأة بالرجل في كل شيء يتجاهلون هذه الفوارق الأساسية، وهذه المساواة المزعومة تؤدي إلى خلل في نظام الحياة الاجتماعية تزيد خطورته بمدى خطورة نوع العمل، ونسوق نموذجا منها وهو العمل السياسي، فالعمل السياسي هو ما يعنى بالنظر في الشؤون الداخلية والخارجية ونوع العلاقات بالمجتمعات والدول الأجنبية، فهو عمل له خطورته وله شأنه، وليس في مقدور كل أحد أن يقوم به، والإسلام قد منع المرأة المسلمة من مباشرته، ولا ينسحب هذا على ما قرره الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها وأهليتها للتصرف، ومصلحة الأمة لا تتحقق على الوجه المطلوب إذا ما أسند العمل السياسي إلى المرأة أو سمح لها بالمشاركة فيه، فإن فطرتها تتناسب مع متطلبات المهمة التي خلقت لها، وهي الأمومة لأطفالها، كما أن الوضع الفكري والجسمي للمرأة لا يتناسب مع قيامها بالعمل السياسي، إذ يستوعب فكرها وإحساسها فيأتي على راحتها، كما أن مصلحة الأسرة لن تتحقق معه، إذ ينشغل به فكرها عن أدق وأسمى ما يجب عليها لأبنائها وزوجها من تربية للأولاد وسكن، فلن تستطيع التخلص من آثاره وتعلقاته، وذلك راجع إلى خطورة هذا العمل وسعة مجالاته ودقة جزئياته، فإنها تتصل بالحاضر والمستقبل وترتبط بالماضي، ولهذا حظر الإسلام على المرأة الغوص في مسائل السياسة والقيادة ضمانا لمصلحة البلاد والعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع
يا
أمن فإن الخير عندك أجمع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنع والفضل أجزل والمواهب أوسع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
كلامكم نور وأمركم رشد
نور وبلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا هو حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سرك أسيرك فإذا تكلمت به فأنت أسيره الحديث المتقدم من النصوص
الملفتة للنظر من حيث تضمنه جملة مبادئ بلاغية لها إسهامها في إضفاء الطرافة على مضمونه. إنه يتعلق بالسر الذي يتعين حفظه وعدم إفشائه إلى الآخر، نظرا لما يترتب على الإفشاء من أضرار تلحق بصاحبه. طبيعيا ثمة أسرار لا خطورة على إفشائها، بيد أن قسما منها لو اطلع العدو عليها ذات يوم لاستثمرها ورتب عليها أثرا سلبيا. المهم الآن هو ملاحظة المبادئ البلاغية التي استخدمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقرير هذه الحقيقة، وإليك جانبا منها. الأسير هو الشخص الذي يأسره المقاتل، ومن ثم فإنه أي الأسير رهن بيد المقاتل، يستطيع تحريره أو إبقاءه أو مساعدته أو إيذاءه إلى آخره. وهذا بالنسبة إلى من يأسر، وأما بالنسبة إلى من يؤسر فإن العكس هو الصحيح، أي الأسير لا حرية له في التصرف إلا بقدر ما يسمح المؤسر له بذلك، وهذا ما يجعله ذليلا وسجينا ومتحسسا بقيوده المذلة. والآن ما هي النكات البلاغية للحديث النبوي في ذهابه إلى قول سرك أسيرك فإذا تكلمت به فأنت أسيره؟ هذا ما نبدأ بإلقاء الإضاءة عليه الآن. الحديث المشار إليه صورة تخيلية واقعية، بمعنى أن الخيال الذي رسمها ينتمي إلى الواقع وليس إلى الوهم. كيف ذلك؟ من البين أن السر مكتوم في الصدر، لا يملك حرية في التحرك، أي الخروج من الصدر والإفشاء به إلى الآخر، إلا أن في حالة ما إذا كان صاحب السر هو المعلن له، وهذا ما يتماثل مع الأسير العسكري حيث لا يستطيع أن يمارس نشاطا عسكريا بعد أن أسر، بمعنى أن السر لا يترتب على صاحبه أثر سلبي في حالة ما إذا جعله في الأسر، أي لا يذيعه، فإذا أذاعه حدث عكس ذلك، أي أصبح صاحب السر هو الأسير، بمعنى أن الأضرار التي تترتب على إفشاء السر يتحملها مذيع السر، فيتماثل مع الأسير في ترتب الآثار المذلة كما هو واضح. ومما يكسب هذه الصورة التمثيلية جمالا وطرافة هو عنصر التقابل بين الأسيرين، الأسير الحقيقي الأول والأسير الحقيقي الآخر، أي التقابل بين السر وبين مذيعه، حيث يتحول المذيع للسر إلى أسير كالسر قبل الإذاعة به. وهناك أسرار بلاغية أخرى لا يسمح السياق بتوضيحها، إذن أمكننا أن نتبين جانبا من طرافة وعمق الحديث المتقدم، سائلين الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة. أيها الأحبة، اخترنا لكم لهذا اللقاء ثلاثا من الأناشيد الجميلة في المناجاة مع الله ومدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع إلى الأنشودة الأولى في المناجاة مع الله تبارك وتعالى: يا ربنا مطلع هذه الأنشودة. نستمع معا.
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا
يا ربنا يا ربنا
يا ربنا لك الصلاة
لك الصلاة
والحمد من كل الحياة
يا ربنا
إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من زهرة على الرسول لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك من تائب إلى حماك هللت خطاك من ضارع إلى علاك كبرت يداك من تائب إلى حماك هللت خطاك
من ضارع إلى علاك
كبرت يداك يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة
يا ربنا لك الصلاة
سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك بكل ما تحيا الحياة نعبدك وكل ما فوق الثرى يوحدك وكلنا ندعوك يا رب
وكلنا ندعوك يا
قلبي برحمتك اللهم ذو أنس في السر والجهر والإصباح والغلس ما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت علي قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس وقد أتيت ذنوبا أنت تعلمها ولم تكن فاضحي فيها بفعل مسيء، فامن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي. مستمعينا الأحبة، إليكم الأنشودة الثانية في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
توحيد ربي فارحمني ومن مذلات الهوى أنقذني. شهادة ربي بها فارحمني يا ربي، فارحمني ومن مذلات الهوى أنقذني.
شهادة محمد رسوله باليمن للعالمين والهدى والأمن.
شهادة ربي بها فارحمني
يا ربي،
فارحمني ومن مذلات الهوى
محمد رسوله باليمن،
محمد
محمد رسوله باليمن للعالمين والهدى والأمن.
شهادة ربي بها
يا ربي،
فارحمني ومن مذلات الهوى أنقذني.
شهادة ربي بها فارحمني
يا ربي، فارحمني ومن مذلات الهوى
جاء في الحديث الشريف أو في وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه يقول: يا علي، من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مرؤته ولم يملك الشفاعة. يا علي، أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد. يا علي، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه وروي اتقاء شره. يا علي، إن الله عز وجل أحب الكذب في الصلاح وأبغض الصدق في الفساد. يا علي، إذا مات العبد قال الناس ما خلف، وقالت الملائكة ما قدم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. مسك ختامي لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة أنشودة في المناجاة مع الله تبارك وتعالى: طهرت روحي في هواك. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا
طهرت روحي في هواك وأنا في لقياك هدي من لظى الأعماق. أبحرت نحوك والحروف قاربي، وأراك ضمن فواصلي وسياقي.
يا ربا يا ربا،
أين اتجهت أراك ضمن قراءتي؟ بعزف المبدع الخلاق. حق بمن يهواك يمسي قلبه متسلسلا بحرائق الأشواق. من كان فيه مثل ذكرك لا يرى إلا الوصول لعطفك الرقراق.
يا رب.